بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فدرس اليوم متعلق بميراث الإخوة لأم، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث، أي يرثه الوارثون، كلالة. والكلالة هي الميراث، الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد. والمراد بالكلالة هنا عدم الأصل الوارث من الذكور، يعني ليس هناك أب ولا جد، ليس هناك أب ولا جد وارث، وعدم الفرع الوارث، لا أبناء ولا بنات. عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، لا أبناء ولا بنات. هذا هو شرط المسألة، الكلالة. فإن كان رجل أو امرأة يورثان وهما كلالة، ليس لهما أب ولا جد وحي، وليس لهما أبناء ولا بنات، وكان معهما، أي مع الميت، كان له أخ أو أخت، الميت أو الميتة، له أخ أو أخت. واتفقوا على أن المراد بهذه الآية الإخوة لأم، وقد جاء ذلك في قراءة أبي: وله أخ أو أخت من أم، لأن ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ذكره الله عز وجل في آخر آية من سورة النساء، قال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وذكر الآية. والإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى إخوة أشقاء، وهم الإخوة لأب وأم، وإلى إخوة لأب، وإلى إخوة لأم. فالإخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، والإخوة لأم أمهم واحدة وآباؤهم شتى، والأشقاء أمهم وأبوهم واحد. فالكلام هنا على ميراث الإخوة من الأم، الإخوة من الأم. فإن توفر الشرط بأن فقد، أي لم يوجد أب ولا جد وارث ولم يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، لا أبناء ولا بنات من الورثة، فعند ذلك يرث الأخ الأم. إذن من الذي يسقطهم ويحجبهم؟ الأب يسقطهم ويحجبهم، والجد وإن علا، والابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. هؤلاء الإخوة اليوم لا يرثون معهم، لا يرثون معهم. كم يرث الأخ اليوم أو الأخت اليوم؟ قال الله عز وجل: فلكل واحد منهما السدس. السدس، أخ اليوم يرث السدس، أخت اليوم ترث السدس. فلو افترضنا هالكا هلك وله أم وأخ لأم وعم، له أم وأخ لأم وعم، نعم، كم سترث الأم؟ كم سترث الأم؟ الأم لها فرضان، إما الثلث وإما ماذا؟ السدس. متى ترث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة. ومتى ترث السدس؟ إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. هذه المسألة هل وجد فيها فرع وارث؟ لا. هل وجد فيها جمع من الإخوة؟ لا. إذن كم تعطون الأم؟ كم تعطون الأم؟ الثلث. الأم تأخذ الثلث. والأخ لأم كلالة، كلالة، ليس هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث. كم سيعطى الأخ لأم؟ السدس. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس. والباقي، الباقي لمن؟ للعم، العصبة. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها والباقي للعم، عصبة. هلك هالك وترك جدة وأختا لأم، طيب، ترك جدة وترك أختا لأم وترك أخا شقيقا، كم ستعطي الجدة؟ الجدة تأخذ ميراث الأم. طيب، نقول ترك أما، خلونا في الأم، ترك أما وأختا لأم وأخا شقيقا، كم ستعطون الأم كما قلنا قبل قليل؟ الثلث. والأخت لأم السدس، والباقي للشقيق، عصبة. هلك هالك وترك أخا لأم وابنا، أخا لأم وابنا، كم ستعطي الأخ لأم؟ ليس له شيء، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، ليس له شيء. طيب، إذا هلك هالك وترك زوجة وأختا لأم وبنتا وابن عم، ترك زوجة، الزوجة مع وجود البنت كم تأخذ؟ الثمن. والأخت لأم ليس لها شيء، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب، والبنت ستأخذ النصف وما بقي فلابن العم. إذن الأخ والأخت لأم يرثون السدس إن انفردوا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ركز على الإخوة اليوم، كانوا اثنين أو ثلاثة أو ثلاثين فهم شركاء في الثلث، يشتركون في الثلث. لم يقل الله عز وجل فللذكر مثل حظ الأنثيين، بل قال فهم شركاء في الثلث، والمعنى أن الثلث ينقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل ما للأنثى بالسوية على عدد رؤوسهم. الثلث يقسم على عدد رؤوسهم، إذا كانوا أربعة الثلث يقسم أربعة أقسام، كل واحد قسم، خمس بنات، خمس أخوات اليوم وخمس خمسة إخوة اليوم، قسم عشرة، لكل أخ اليوم أو أخت اليوم سهم من الثلث حين يقسم الثلث. واضح؟ إذن الإخوة لأم لهم أشياء خرجوا فيها عن غيرهم من الورثة، تعلقت بهم مسائل خرجوا فيها عن القواعد المعروفة في بقية الورثة. فمن ذلك أن الذكر يرث بالفرض، والإخوة الذكور من غير الإخوة اليوم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ما يرثون بالفرض، يرثون بالتعصيب. وأن الذكر له السدس كما أن الأنثى لها السدس، ساواها في الفرض، وأنهم إذا اشتركوا في الثلث يقسم بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم. والرابعة أنهم أدلوا بوارث وورثوا معه، أدلوا بوارث وهي الأم وورثوا معها مع الوارث، أم مع أخ لأم يرث الأخ لأم مع الأم. والقاعدة أن من أدلى بوارث لا يرث، فابن الابن مع الابن لا يرث، والجد مع الأب لا يرث، الجدة مع الأم لا ترث، ابن الأخ مع الأخ لا يرث، ابن العم مع العم لا يرث، الأخ لأم مع الأم ورث، أدلوا بوارث وورثوا. طيب، إذن هذه أربعة أشياء مشهورة، أربعة أشياء مشهورة خالف فيها الإخوة لأم. بقي الخامس، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، بخلاف الإخوة الأب أو الإخوة الأشقاء أو الأبناء والبنات، فالذكر يعصب الأنثى، ينقلها من الفرض إلى التعصيب. أما الإخوة اليوم فذكرهم لا يعصب أنثاهم. هذه خمسة أشياء خالف فيها الإخوة اليوم الورثة غيرهم من الورثة. الأول أن نعيدها، أن ذكرهم يرث بالفرض، وأن فرض الذكر مثل فرض الأنثى، وأنهم إذا اشتركوا في الثلث تقاسموه بالسوية، وأنهم يدلون بالوارث وهي الأم ويرثون معها، وأن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. هذه خمسة أمور في الإخوة الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذن لهم فرضان، السدس إذا انفرد أحدهم ذكرا كان أو أنثى، الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. من بعد وصية يوصى بها، وتقدم الكلام على الوصية أو دين، ووصف الدين هنا بأنه غير مضار. قال ابن كثير رحمه الله: أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. وهذا يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، الموقوف أصح، الموقوف له طرق. الإضرار بالوصية من الكبائر، ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جريج: والصحيح الموقوف. قال: ولهذا اختلفت الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وإلا في الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم. وله طرق الحديث في طرقه بعض الكلام، لكنه ثابت بالمجموع. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي رحمهم الله، وذهب في الجديد أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق، أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة وسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار. وصية من الله، والله عليم حليم. الشاهد الذي أردنا أن نصل إليه هو أنه لا يجوز الإضرار بماذا؟ بالوصية. قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: قوله غير مضار، قال الزجاج منصوبا على الحال، والمعنى يوصى بها غير مضار، يعني الورثة لا يكون فيها ضرر. لماذا؟ للورثة هذه الوصية. فإذا كان فيها ضرر الوصية بأن أوصى لوارث، أو كان فيها أوصى في ما فوق الثلث، أو أوصى بشيء يضر الورثة، مثال ذلك أن يكون الورثة لهم بيت ودار وهم أرحام، مثلا أخوات ورثن دارا عن أبيهن، فيوصي بأن الغرفة الفلانية في هذه الدار، الغرفة الفلانية في هذه الدار لفلان شخص خارج عن الأسرة، هذا فيه ضرر على المحارم وعلى البنات وعلى الورثة، هذه وصية فيها ضرر، فإما أن تحول إلى ما لا ضرر فيه، وإما أن تلغى، لأنها وصية فيها ضرر، وصية فيها إضرار بالورثة. أما إذا كان لا إضرار في الوصية فإنها تنفذ في الثلث فما دون، تنفذ في الثلث فما دون. وهناك مسائل أخرى أيضا، ستأتي إن شاء الله تعالى في، ربما تمر بنا في بعض المواطن، وإلا ستأتيكم في كتب أخرى. وذكر القرطبي رحمه الله عند هذه الآيات مسائل كثيرة جدا، لأنها من آيات الأحكام، وهو يتوسع في آيات الأحكام، لكن نحن حسبنا ما أخذنا، وإن شاء الله تعالى إن كانت هناك عودة نرجع إلى بعض هذه المسائل من كتاب الدارقطني أو من غيره. وقوله وصية من الله، وصية من الله يوصيكم وصية، أعطنا إعراب القرآن إذا كان موجودا هذا الجزء. والله عليم حليم، عليم سبحانه وتعالى بأحكام بما يحتاجه العباد، عليم بما يحتاجه العباد من أحكام، وحليم لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة، ولكن نعم من ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قوله وصية من الله، قال وصية مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب، أي يوصيكم وصية، إن الله جار ومجرور نعت لوصية، يوصيكم وصية، نعم فعل المطلق لفعل محذوف. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.